إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففي هذه الآية بيّن ربنا جل وعلا الخلاق أنه خلق عباده لأجل توحيده وعبادته، وأنه جل وعلا تكفل بأرزاقهم، فهو الرزاق جل وعلا واسع الرزق الذي ليس لرزقه من نفاد. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فهو الرزاق جل وعلا الذي ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كما قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهو الرزاق جل وعلا الذي يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والرزاق جل وعلا قد قسم أرزاق العباد وقد قدر ذلك وهم في بطون أمهاتهم، وهم في بطون أمهاتهم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ففي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قد قسم أرزاق العباد وقد قدر ذلك جل وعلا وكتب الآجال سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بالحرام. فلماذا عباد الله الخوف؟ ولماذا عباد الله الهلع؟ ولماذا الفزع؟ ولماذا التحاسد والتباغض؟ ولماذا القتل والاقتتال؟ إن ذلك عباد الله، إن ذلك عباد الله من ضعف اليقين بأن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم عباد الله، إن الفتن والقلاقل والمصائب والشغب سبب لحرمان الأرزاق وتعسيرها، لكن ليس معنى ذلك أن ذلك سبب لانقطاع الأرزاق. ففرق بين ما يكون سببا لحرمان الأرزاق وتعسيرها وبين انقطاع الأرزاق. فالفتن والمصائب والذنوب والمعاصي من أسباب حرمان الأرزاق وتعسيرها، لكن ليس معنى ذلك أن هذا سبب في انقطاع الأرزاق. فما دمت يا عبد الله في أرض الله جل وعلا حيا، فإن رزقك سيأتيك، لأن الله جل وعلا قد كتب ذلك لك. ولذلك عباد الله نعلم يقينا ونعلم أمرا واضحا أن المشاكل والفتن لا خير فيها يا عباد الله، والمصائب والشغب لا فائدة منها يا عباد الله. قارنوا بين الأمس القريب وبين ما نحن عليه اليوم من طوابير على البترول والديزل وغير ذلك من هذه الأمور مما نراه والعياذ بالله قلة في السلع الضرورية وارتفاعا للأسعار واستغلالا من أصحاب القلوب المريضة الذين سيطر الطمع والجشع على قلوبهم استغلالا للأوضاع السياسية. فكل ذلك يا عباد الله يدلنا أنه لا خير في الفتن ولا خير في المصائب ولا خير في المشاكل، ألا وإن من أعظم أسباب حرمان الأرزاق وتعسيرها عباد الله الذنوب والمعاصي. فما حلت الذنوب والمعاصي في مجتمع من المجتمعات إلا أذاقت تلك المجتمعات الويلات والضنك في العيش والقلة في المعيشة، مصداق ما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت عند ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إنها الذنوب والمعاصي يا عباد الله سبب لقلة البركات وسبب كذلك لقلة الخيرات وانقطاع المطر من السماء، لولا البهائم لم نمطر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذنوب والمعاصي عباد الله علينا أن نتحرر منها، علينا أن نبتعد عنها إذا أردنا عيشة هنيئة وإذا أردنا سعادة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلما أعرض الناس عن شرع الله جل وعلا وعن إقامة حكم الله في أرضه جل وعلا ابتلوا بهذه المصائب وابتلوا بقلة الأرزاق والضنك في المعيشة. وهكذا عباد الله من أعظم أسباب حرمان الأرزاق وتعسيرها ظهور الفساد في أرض الله جل وعلا وانتشار المنكرات والدعوة إلى الفساد والمنكرات. فما من بلد فيه دعوة إلى الخنا وإلى الفجور وإلى الفساد إلا أذاق الله جل وعلا تلك المجتمعات الويلات. فإن الفساد يا عباد الله إذا ظهر في البر والبحر جاء عذاب الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن الفساد يا عباد الله في البحر ما يهيأ له هذه الأيام لإقامته بما يسمى بمهرجان البلدة السياحي وما أدراك ما مهرجان البلدة السياحي. والصواب والحق أن يسمى بمهرجان الفسدة السياحي، مهرجان الفسدة السياحي، فإنه دعوة إلى الفساد، دعوة إلى اختلاط الرجال بالنساء، دعوة إلى كل ما يخالف شرع رب العالمين جل وعلا. فأمة الإسلام إنما سياحتها طاعات لله جل وعلا، إذا خرجوا إلى البحار، وإذا خرجوا إلى المنتزهات، وإذا خرجوا في أرض الله جل وعلا يتسيحون فيها بطاعة الله جل وعلا. ثبت عند أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة، ائذن لي في السياحة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فسياحة أهل الإسلام طاعة لله جل وعلا، لا معصية ولا مخالفة لشرع رب العالمين جل وعلا. وقد أثنى ربنا جل وعلا على السائحين الذين ساحوا في أرض الله جل وعلا على طاعة الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وقال جل وعلا: التائبون العابدون، الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. وقال جل وعلا: مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هؤلاء هم الذين كانت سياحتهم طاعة لله جل وعلا وقربة إلى الله جل وعلا. أما السياحة التي هي في معصية الله جل وعلا، عكوف على هذه البحار بزعم التبرد بها فيحصل عندها من المعاصي والمخالفات ما الله به عليم. ألا نعتبر يا عباد الله، نحن في مصائب، نحن في فتن، نحن في حرب، في قلاقل، ومع هذا من الناس من يدعو إلى إقامة مثل هذه المهرجانات والدعوة إلى مخالفة شرع رب العالمين جل وعلا. فلا يجوز حضور مثل هذه المهرجانات ولا الدعوة إليها ولا إقامتها ولا بالمساهمة بالأموال لقيامها، بل أمرنا ربنا جل وعلا بالإعراض عن كل مكان فيه لغو وهكذا فيه خوض في آيات الله جل وعلا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال جل وعلا في وصف أهل الإيمان: وإذا ما سمعوا اللغو هم معرضون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم، قال جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال جل وعلا: والذين هم عن اللغو معرضون. فنسأل الله جل وعلا أن يبصر أهل الإسلام بدينهم. عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الفتاح العليم، الرزاق الكريم، الذي فتح لعباده أبواب رزقه الكريم. والصلاة والسلام على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بين أسباب التعسير، أسباب تعسير الأرزاق وأسباب التيسير. ألا وإن من أسباب تيسير الأرزاق وتسهيلها عباد الله تحقيق العبودية لله جل وعلا وتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلا سعادة في أرض الله جل وعلا إلا بتحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ومن أسباب تيسير الأرزاق وتسهيلها تقوى الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بتقواه في السر والعلن وفي الظاهر والباطن وفي الخلوة والجلوة، قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تقوى الله جل وعلا عباد الله بامتثال أوامره وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام واجتناب نواهيه ونواهي رسوله عليه الصلاة والسلام. تقوى الله عباد الله بالعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خشية عقاب الله. تقوى الله جل وعلا عباد الله الخوف من الجليل بالخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. تقوى الله يا عباد الله ترك الذنوب والمعاصي والابتعاد عنها كبيرها وصغيرها. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ويقول الشافعي رحمه الله: عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. ألا وإن من أسباب تيسير الأرزاق وتسهيلها عباد الله التوكل على الله جل وعلا، فمن توكل على الله فهو حسبه كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وثبت عند الترمذي من حديث أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل على الله جل وعلا عباد الله بصدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. ألا وإن من أسباب تيسير الأرزاق وتسهيلها عباد الله الإنفاق على الفقراء والمساكين والضعفة وفي أبواب الخير. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال سبحانه وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فإذا أنفقت يا ابن آدم يا عبد الله أنفق الله سبحانه وتعالى عليك. وفي المسند عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أخوين كان على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهما يحترف والآخر يطلب العلم، فشكى المحترف أي الذي يعمل أخاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاله: أخي لا يعمل وأنا أعمل وأخي يطلب العلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. لا ذلك الحديث المكذوب عن عمر رضي الله تعالى عنه الذي يرويه العامة في أن عمر قال لهذا الرجل: أخوك أفضل منك، فهذا حديث مكذوب لم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، بل قد سمعتم الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نقول لطلبة العلم: إذا استطاعوا أن يكفوا أنفسهم فذلك أفضل وأفضل، وإذا تفرغوا كان في تفرغهم الخير الكثير للأمة، ومن أعانهم على طلب العلم لنشره في أوساط الأمة كانت لهم من الأجور العظيمة، فهم كالمنفقين في سبيل الله جل وعلا الإنفاق العظيم. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في فلاة فإذا هو يسمع صوتا في سحابة: أسقي حديقة فلان، أسقي حديقة فلان. فتتبع الرجل السحابة حتى أفرغت ماءها على أرض رجل، فجاء إلى ذلك الرجل وسأله عن اسمه، فقال له باسمه فكان هو الاسم الذي سمعه في تلك السحابة. فسأله عما يعمل في أرضه فقال لا أخبرك حتى تخبرني لماذا. فأخبره الخبر وأنه سمع اسمه في سحابة اسقي حديقة فلان. فقال ذلك الرجل أنا أعمل في أرضي أجعل ثلثا لي ولأولادي وثلثا أتصدق به على الفقراء والمساكين وثلثا أجعله في الأرض. انظروا عباد الله كيف خصه ربنا جل وعلا من سائر الناس بهذه السحابة التي سقت أرضه. فأين الذين يخرجون زكاة أموالهم من مزروعاتهم ومن إبلهم ومن بقرهم ومن ذهبهم ومن فضتهم؟ أين زكاة الأموال عباد الله؟ فإن منع الزكاة سبب لقطع البركات ولقطع الخيرات. وهكذا عباد الله من أسباب تيسير الأرزاق وتسهيلها الهجرة في سبيل الله، الهجرة في سبيل الله لطلب الرزق. قال جل وعلا في كتابه الكريم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فمن هاجر لابتغاء الرزق فإن ذلك من أسباب تيسير الأرزاق، لكن لا يكون ذلك عباد الله على حساب الطاعات ولا على حساب أداء فرائض الله جل وعلا. فمن الناس من يهاجر ولكنه لا يحافظ على الجمع ولا على الجماعات ولا على أداء الواجبات، فإن هذه الهجرة عباد الله ليست من أسباب تيسير الأرزاق لوجود المخالفة التي حصلت من هؤلاء مع أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم. وهكذا عباد الله من أعظم أسباب تيسير الأرزاق وتسهيلها المتابعة بين الحج والعمرة، المتابعة بين الحج والعمرة، أي أنك كلما حججت حجة أخرى، وكلما اعتمرت مرة أخرى. لا تخشى الفقر يا عبد الله، لا تخشى نقصان الأموال، فإن المتابعة بين الحج والعمرة من أسباب تيسير الأرزاق وتسهيلها وتكثيرها. ثبت عند النسائي من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالمتابعة بين الحج والعمرة ينفيان الفقر وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأعظم عمرة في رمضان فهي تعدل حجة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسباب تيسير الأرزاق وتسهيلها الصبر يا عباد الله، الصبر على أقدار الله، الصبر على قضاء الله جل وعلا وقدره. فالمسلم يصبر في هذه الدنيا، فالدنيا دار المصائب، الدنيا دار الابتلاء، الدنيا دار المحن، والمسلم مأمور بالصبر فيها. فمن صبر فرزقه الله خيرا كثيرا. جاء في البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال وجدنا خير عيشنا بالصبر، أي أنهم لما صبروا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فوجدوا العيشة الهنية والسعادة في هذه الدنيا، وسعادة الآخرة أعظم وأعظم. والأسباب كثيرة عباد الله، ضاق المقام لذكرها. فنسأل الله جل وعلا الرزاق الفتاح العليم أن يفتح علينا أبواب رزقه، وأن يسر أرزاقنا، وأن يرفع عنا المحن والفتن والمصائب. اللهم أرخص أسعارنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم رد ضال المسلمين إلى الحق يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، الداعين إلى إقامة كتابك وسنة رسولك عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليهما، ففي ذلك الحياة السعيدة في الأرض، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ساء ما يعملون. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.